السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومعلمنا محمدا رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وفيهم نزل القرآن. هذه الليلة معنا آية يعني تحل إشكالا كبيرا في واقع كثير ممن يريد الاستقامة. هذه الآية نزلت في صحابي من الصحابة الكبار العظام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يحكي لنا سعد بن أبي وقاص فيقول: كنت بارا بأمي، يعني كان عظيم البر بأمه، عظيم الإحسان بأمه. فلما أسلم، تعلمون أن سعد بن أبي وقاص من السابقين في الإسلام، فلما أسلم سعد بن أبي وقاص علمت بذلك أمه. وأم سيدنا سعد تدعى حمنة بنت سفيان، هي ابنة عم أبي سفيان بن حرب. ولا نعلم في أي خبر من الأخبار أنها أسلمت، الله أعلم بحالها، هل أسلمت أم لا، لكن لم يصلنا في ذلك نص هل أسلمت أو لا. الشاهد، لما علمت أن ابنها سعدا قد أسلم، وتعلم أنه عظيم البر بأمه، اتخذت هذه تكئة، اتخذت بره بها تكئة ووسيلة لترده عن الإسلام. فقالت له: ألست تزعم أن الله أمرك ببر الوالدين؟ شوف الاستدلال، بتقول له: مش أنت بتقول وبتدعي أن دينك وربك اللي أنت بتعبده أمرك أن تبرني؟ ألست تزعم أن الله أمرك ببر أمك ووالديك؟ قالت: فإني والله لا أطعم ولا أشرب حتى تترك ديني فأطعني. مش الإسلام بيقول لك أطع أمك؟ طيب أنا عموما لن آكل ولن أشرب حتى تترك هذا الدين. وفعلا تركت الطعام وتركت الشراب، ولم تعد تطعم ولم تعد تشرب. وسعد يرى ذلك بعينيه. مر يوم واليوم الثاني وهي أيضا مصرة على ذلك، لا تريد أن تأكل ولا أن تشرب، حتى أنهم كانوا إذا أرادوا أن يطعموها، له أخ خايف على أمه، كانوا إذا أرادوا أن يطعموها رغم أنفها شجروا فاها بالعصا، يعني افتحوا بقها كده بعصايا غصبا عنها عشان يضعوا فيها الطعام والشراب حتى لا تموت. في اليوم الثالث ذهب إليها سعد وقال: يا أم، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا لن أترك ديني، كلي أو دعي. بقول لها: يا أمي، أنت لو ليكي مش نفس واحدة، لو ليكي 100 نفس. وجعلت هذه الأنفس تخرج نفسا 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 حتى ذهبت كلها، لن أترك ديني أبدا، كلي أو دعي. فلما رأت ذلك منه، لما رأت صلابته وأنه جاد في الأمر وأنه لن يفعل لأجلها، لن يترك دينه لأجلها، أكلت وشربت. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات في سورة العنكبوت، قال سبحانه وتعالى، أو هذه الآية، قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه القضية تعرض لكل إنسان أراد أن يلتزم دين الله عز وجل، يعني كل واحد عاوز يستقيم، عاوز يتدين، عاوز يسيب الحياة اللي هو عليها، عاوز يبدأ يلتزم بالصلوات ويلتزم بترك الحرام، ويبدأ يبعد بقى عن الأغاني، ويبعد عن الاختلاط المحرم، والبنت عاوزة تلبس الحجاب بتاعها الشرعي، ويبدأ بقى حاله يتغير من حال المعاصي وحال البعد عن الطاعات الواجبة، ويبدأ يستزيد من النوافل، عاوز يحفظ القرآن، وعاوز يتعلم العلم، وعايز يدعو إلى الله عز وجل، وبدأ حتى ظاهره سمته يريد أن يكون كما كان صلى الله عليه وسلم. ما أن يفعل الشاب ذلك أو أن تفعل البنت ذلك حتى تقام عليهم الحروب، خاصة من البيوت، من الأبوين، الأب والأم. وهذا أمر معروف ومشاهد ويدركه كل من أراد أن يلتزم أو أراد أن يستقيم، كما حدث لسعد بن أبي وقاص. طبعا وإن كان سعد بن أبي وقاص أرادت أمه منه الكفر، يعني طلبت منه أن يكفر بالله عز وجل، وأنا لا أعتقد أبدا أن هناك أب أو أم في واقعنا المعاصر، خاصة في بلادنا المسلمة، يعني يصل بهم الحال إلى ذلك. لكن غاية ما هنالك أن ممكن الأب أو الأم يعني يغضب من ان ابنه بدأ يعني يلتزم بمثل هذه الأوامر الشرعية، ويقول له احلق دقنك، اقلع النقاب بتاعك، بلاش الحجاب دوت، بلاش تروح حلقات القرآن، بلاش تصلي مع الملتزمين، لو هتصلي صلي في البيت او صلي في المسجد المجاور. يبدأ الأمر بهذه الصورة، ثم قد يكون الأمر أشد عنفا. يعني بعض الآباء او بعض الأمهات ممكن يمنع المصروف، يمنع المال، يمنع الأشياء اللي هي العطايا، ممكن يخرج منه مفتاح العربية، يمنعه من الزيارات والتواصل، يأخذ منه التليفون المحمول الكبير الجميل الغالي، يبدأ يضغط عليه من ناحية المادية. وقد يصل الأمر إلى السب وربما الشتم والضرب أحيانا، وربما الطرد من البيت. يعني أنا للأسف يعني أعرف، يعني كلمتني بعض الأخوات قبل ذلك إن ممكن أبوها يطردها برا البيت لأنها لبست النقاب. يعني الحكاوى في ذلك أشياء يندى لها الجبين، لما يبقى يقف أب يقول لها اطلعي برا، وإلا يعني لما تقلع النقاب تطلع برا. وقد يصل الأمر إلى التهديد بالطلاق، إن هو يطلق الوالدة إن لم يفعل، إن لم يحلق لحيته، وإن لم تترك البنت نقابها وحجابها. يعني هذا أمر مشاهد في بيوتنا الإسلامية للأسف الشديد. ماذا يفعل الشاب والبنت في مقابلة مثل ذلك؟ ابتداء نحن نعلم أنه لم يأتي دين قط بمثل ما جاء به دين الإسلام في الحث على بر الوالدين، لدرجة أنه من أعظم القربات إلى عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل حرم العقوق وهو الأذى للوالدين بأدنى ما يكون، حتى لو كان ذلك التأفف. كلمة أف هذه، هذا التأفف محرم في ديننا، وهو من كبائر الذنوب. عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. فبداية هذا الأمر قد يستغل استغلالا غير صحيح. بعض الآباء وبعض الأمهات قد يكون عندهم يعني حيف وظلم على الوالدين، ويتخذون العقوق تكئة. أنت كده تبقى عاقل والديك، كده ده بقى البر بأبيك وأمك، هل هذا هو الدين الذي أمرك الله تبارك وتعالى به؟ كيف نحل هذا الإشكال؟ كيف نحل هذا الإشكال؟ أولا، هذه رسالة إلى الأبناء، ثم أختم رسالة للآباء. أنت أيها الشاب الذي تريد أن تتنسك أو تريد أن تلتزم بدين الله عز وجل، وعاوز يبقى سمتك زي سمت النبي صلى الله عليه وسلم، وتريد أن تطلب العلم وتترك الحرام وتأتي الطاعات والنوافل، أنت أيها الأخت الملتزمة التي تركت حياة ما قبل الالتزام من التبرج والعري والسفور والمصاحبة والأغاني والمجون وكذا، وتريد أن تلتزمي وتنضبطي وتستقيمي على دين الله تبارك وتعالى، الرسالة الأولى يجب أن نحسن الظن في آبائنا وأمهاتنا. الآباء والأمهات يا جماعة ليس قصدهم بذلك كره الدين أبدا، والله أنا أعلم ذلك، هم لا يكرهون ديننا أبدا ولا يكرهون الالتزام، إنما القصد كله عدم التقاء الأفهام. هو بيبقى عند الأب وعند الأم خوف غير مبرر. يعني غير مبرر؟ يعني هم الإعلام كما تعلمون، والمسلسلات القديمة والحديثة، والقصف الإعلامي المتواصل على الشرائح الملتزمين، وتصوير الالتزام على أنه تشدد وغلو وتنطع وانعزال عن الحياة وعدم فهم وترك للدنيا، ويساعد في ذلك أحيانا بعض الأفعال المغلوطة لبعض إخواننا هداهم الله عز وجل. هذه الأشياء تحمل الآباء والأمهات على ما نرى. فأولا نحسن الظن في آبائنا، لأن بعض إخواننا ممكن يعني يظن ان ابوه بيكره الدين. لا، ابوك مش بيكره الدين، ولا والدتك بتكره الدين، ما حدش ابدا، يعني الا يعني قله قليله جدا، لكن غالب لا، انا اعرف جيدا ذلك. بالعكس، هم في داخل انفسهم يحبون جدا ان ابنهم يبدا يصلي بعد ما كانش بيصلي، ان ابنهم بدا يسيب المخدرات او يسيب السجاير والدخان، او بدا يسيب الصحبه السيئه، او بدا يبقى انسان طيب. هذا كله أمر يسعدهم، لكن الخوف من ضياع المستقبل، الخوف بقى من الاضطهاد الأمني، الخوف من أنه هو يحصل له مشاكل في الدراسة أو ما يتعينش أو مش عارف إيه الكلام اللي هو الموجود، أو ما تتجوزش البنت، تلبس بقى الحجاب وتلبس النقاب، طب منها يجي لها خلاص أصبحت البنت منتقبة ولا لبس الحجاب بتاعها، فلا يعرف جمالها، فبالتالي لن يأتيها الخطاب أو سيفر منها الناس، هذه الأشياء. فابتداء نحسن الظن في آبائنا وأمهاتنا، ده الأمر الأول. الأمر الثاني، دائما أقول إذا أردنا أن يحب الناس دين الله تبارك وتعالى، فلابد أن نكون نحن النموذج الصحيح لدين الله كما أراده الله. بمعنى أنت كان لك حال قبل الالتزام، كان لك حال قبل الالتزام وقبل التدين وقبل الاستقامة، معروف هذا الحال بما فيه، فلما التزمت ما الذي تغير فيك؟ أين أخلاقك؟ أخلاقك في كل شيء، مش بس التعبدات، يعني جميل جدا، بل هذا أجمل ما يكون، أني أبدأ أتعلم عقيدتي، وأبدأ أصحح تعلقي بالله عز وجل، وأبدأ لا أصرف الطاعات إلا لله تبارك وتعالى، وأبدأ أحافظ على الصلوات في معادها وفي جماعة لو أنا رجل، وأبدأ أبعد عن الحرام وأسيب الأغاني وأسيب المخدرات وأسيب التبرج والعلاقات المحرمة، هذا كله من أجمل ما يكون. لكن أعظم ما يبرهن على تديننا حسن أخلاقنا، حسن التزامنا، حسن تديننا أمام والدينا وأمهاتنا، أمام الآباء والأمهات. يعني إذا لم يجد الآباء والأمهات أنه لم يتغير في الأبناء إلا فقط شوية شعر في اللحية، وإلا فقط ملحفة أو إزدالة حط، ولسه إحنا بعبلنا بقرفنا الموجود برواسبنا الموجودة، لن يحبوا الالتزام ولا التدين، بالعكس سيكرهوا التدين. خاصة أن بعض إخواننا ممكن يصاحب اللحية كمان بقى إيه، يصاحب اللحية ممكن شدة في التعامل، قسوة، غلظة في الأسلوب، تنفير، بل ممكن الشاب يقول له هذا فسق، هذا كفر، هذا ضلال، أنت كده تحاربين الله ورسوله، كلام كله شديد جدا جدا. وكما قلت هذا ليس لازما، يعني مش لا يلزم أن أبوك بيقول لك ما تروحش مسجد الإخوة، ولا أن أنت ما تحضرش حلقة تحفظ القرآن الكريم، ولا أمك بتقول لك إلهي الحجاب، أن هي تكون بتحد الله ورسوله. كما قلت هناك أشياء كثيرة جدا، هذا ليس مبرر، لكن حتى نضع الأشياء في نصابها، حتى نضع الأشياء في نصابها. يبقى الشيء المهم جدا جدا، ما الذي تغير فيك؟ هل تغيرت أخلاقنا؟ هل أصبحت فعلا سفيرا عظيما حسنا جميلا لهذا الدين ولهذه الاستقامة ولهذا التدين عند آبائك وأمهاتك؟ ولا أنت لا تزال عايز فلوس وبتصرخ في وشهم وبتزعق وصوتك عالي وصوتك عالي، ولا أنا عاوزة وعايز كله يخدمك، ما الذي تغير فيك؟ عندما قال صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، نعم لم يكن فاحشا ولم يكن بذيئا ولم يكن صاحب دنيا، هل هذا تغير فيك؟ أم أنه الحال كما هو وازداد على ذلك الغلظة والكلام القاسي والتكفير ربما والتفسيق والتبديع والشعور بالعلو واتهمهم بالدونية والتحقير والتسفيه؟ هذا كله مما يفسد قضيتنا ومما يبعدنا عن هدفنا الأصلي. نحن أصلا المفترض أننا نحمل هذا الدين إليهم وهذه الاستقامة إليهم، حتى إذا كان عندهم بعض الخلل، مثلا الأب بيعمل بيأكل مال حرام، ولا الأم مثلا بتعمل حاجة مش حرام ولا كلام ده، يبقى إحنا نكون أحسن ما يكون في الدعوة إلى الله عز وجل، ونأخذهم إلى الله تبارك وتعالى بأحسن أسلوب وأطيب كلام وأطيب طريق. وهذا لابد أن يكون أولا في انعكاس ذلك على أفعالنا، على أخلاقنا، على تديننا الحقيقي. إذا رأوا التزاما حقيقيا وأخلاقا جيدة وأخلاقا سوية سيتحول الأمر تماما والله العظيم. أما إذا رأوا غير ذلك كما هو مشاهد في كثير من الأحيان، فأن لهم أن يلتزموا، أن لهم أن يتدينوا. يبقى ده الأمر الثاني. الأمر الثالث أن ربنا عز وجل قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني إياك أن تنتكس، إياك أن تترك دينك، إياك أن تترك طاعاتك الواجبة، إياك أن تفعل الحرام إرضاء لوالديك. اوعى، هذه مساومة. سيدنا سعد بن أبي وقاص ماذا قال؟ الله يا أمي لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا لبسا لن أترك ديني، كري أو دعي. هو بيقول لك اعمل الحاجة الحرام دي او ما تعملش الحاجة الواجبة، بتقول لك الاعي حجابك وامشي بشعرك وامشي بجسم باين، تبرجي، لا لن افعل، لن افعل يا امي، لكن لن افعل وباسلوب طيب، لن افعل وبدون علو وسقوط، لن افعل وبدون تسفيه، لن افعل وبدون تحقير، لن افعل وبدون اتهام. معلش يا بني اسف مش هقدر اعمل كده، طالما ان هذه في الاشياء الواجبة بيقول لك اترك واجب او افعل محرم، بتقول لك اتركي واجب او افعلي محرم. يبقى عند الطاعه وعند المعصيه، لا، الطاعه لله وحده لا شريك له، كما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق الا في لا طاعه لمخلوق في معصيه الله عز وجل، انما الطاعه في المعروف. يبقى لا طاعه لاحد، طالما ان هناك معصيه لن اطيع احد، لا ابي ولا امي ولا الدنيا كلها، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. وده بقى الامر الرابع اللي هو ايه، ان يكون احسانك، ان يكون برك بأبيك وأمك، أن يكون إحسانك بأبيك وأمك بعد التدين، بعد الاستقامة، بعد سلوك هذا الطريق أحسن وأعظم وأطيب من ذي قبل، بل تكون أنت رقم واحد عند والديك في البر والإحسان، سواء كان هذا بالقول أو بالفعل. لما يطلبوا طلب انت اول واحد بتلبي، انت اول واحد موجود، انت اكتر واحد بتقدم، اكتر واحد بتبذل، تفعل ذلك تقربا الى الله تبارك وتعالى اولا، والشيء الثاني حتى يكون ذلك اعظم سفير للدعوه الى الله تبارك وتعالى. يبقى نحسن نقدم، اقدم لابويا عفوا يعني شبشب الحمام، البس يا ابي ومعايا الفوطه واجيب له هديه واجيب له ماما شوكولاته واللي انت عايزاه يا امي، اساعدها في البيت، مش هبقى انا قاعده ماسكه الموبايل وماسكه النت والفيسبوك وهي واقفه عماله تعبانه على في المطبخ بتغسل وتطبخ وانت مش هنا، لا اصل انا بصلي النوافل. لا، من الذي قال ذلك؟ لا ده انت بتساعدي، اقعدي يا امي حبيبتي وانا اساعدك وانا اقوم مقامك وانا انظف مكانك وانت تعبتي وكبرتي وهكذا. فيروا منا اعظم ما يكون في الاخلاق، احسن ما يكون في الاخلاق، فنحمل هذا الدين اعظم ما يكون حملا، اعظم ما يكون حملا. يبقى في الحرام والحلال والواجب لا طاعه الا لله تبارك وتعالى. طب نيجي بقى لقضيه اخرى، قضيه النوافل والاشياء المباح. احنا بعض الاباء وبعض الامهات بيتعسفوا في استعمال الحق، اللي هو هل الطاعة للوالدين طاعة مطلقة؟ يعني أبي بيقول لي كل رز ما تاكلش، الموز كل، اللحمة ما تاكلش، الفراخ نام الساعة 2، نام الساعة 12، كلام كله في المباحات. ولو ما أم عملتش أيها العاق، مش عايز تاكل الاثنين كل الموز دول أيها العاق، أقول الاثنين كل الموز يا بابا ده هيجي لي تخمة، هو يا أيها العاق، ويبدأ يجيب له الايه الحديث والآيات اللي يشلبوا بيها. لا، أهل العلم قالوا ايه، حطوا ضوابط، قالوا إذا بعيد عن الواجب والمحرم في الأشياء المباحة، إذا أمر الوالدين، إذا أمر الوالدان بأمر فيه غرض صحيح ومنفعة لهما، ده الضبط الأول. الشيء الثاني، وليس فيه ضرر على الولد أو على البنت، وجبت الطاعة. يبقى القيدين دول، القيد الأول أن يكون فعلا في غرض صحيح، في منفعة ليهم. الشيء الثاني، ليس في فعل ذلك ضرر على الوالد، على الولد أو على البنت، حينئذ يجب الطاعة. لذلك مثلا أهل العلم تكلموا على موضوع إن لو الأب أو الأم قالوا للولد طلق مراتك، هل يسمع كلام أبوه وأمه ولا ما يسمعش؟ قال لا يسمع. سيدنا عطاء بن أبي رباح أحد سادات التابعين وكبار العلماء، جاءه رجل وقال قال له يا إمام إن رجلا أمه تأمره أن يطلق امرأته، قال لا يفعل، قال إذن إنها لا ترضى إلا بذلك، قال لا أرضاها الله، لا أرضاها الله، هذا ظلم، هذا لا يجوز. الإمام أحمد بن حنبل لما جاءه رجل أيضا وقال يعني يسأله عن أن أباه يأمره أن يطلق زوجته، قال لا يفعل، لا يسمع كلام. طبعا بنتكلم على إيه، على بدون سبب شرعي، يعني إيه بطلقها ليه يا أبي، هو كده مش عجباني مراتك طلقها، طب يعني اديني سبب وجيه، مفيش سبب، مش نزلني من المنظور يا عم الحاج، طب بقول لي طيب هو كده يا أيها العاق، هل هنا يسمع كلام أبوه؟ فقال أحمد لا يطيعه، لا يطيع والده. فقال له السائل وماذا تفعل في حديث عمر، عمر كان قال لي عبد الله بن عمر طلق مراتك، فلما ابن عمر سأل عاصم قال أطيع أباك. فهنا بيستشهد السائل بفعل عمر، قال له وحديث عمر، قال إذا كان أبوك مثل عمر، لما يبقى أبوك زي عمر يبقى اسمع كلام أبوك، وما في الدنيا كعمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه. بل حتى النوافل أهل العلم قالوا إيه، قالوا إذا أمر الوالد أباء ابنه أو أمرت الأم ابنتها بترك النوافل، أهل العلم فصلوا بين النافلة الراتبة، سنة الفجر مثلا، سنة الفجر اللي هي ركعتين دول سنة راتبة، لو أبوك قال لك ما تصليش سنة الفجر تاني، لا أنا آسف دي سنة راتبة. طيب في غير النوافل الرواتب، في غير النوافل الرواتب، قال أهل العلم يسمع كلامه إلا أن يكون ذلك ديما، يعني مش معنى كده الاستمرار، إذن في عندنا ضوابط يا شباب في هذا الأمر، لكن في خضم ذلك كله لابد أن يكون ذلك بالمعروف وبالكلام الطيب وبدون رفع الصوت وبدون الأذى وبدون التأفف وبدون الجدال المفضي إلى الكراهة أو الكلام الذي يؤذي مشاعر الوالدين. إذن هذه الآية تضع لك يعني طريق حتى تتعامل فيه مع كل قضية، أحسن الظن في والديك، التمس لهم العذر، إياك أن تفعل الحرام أو تترك الواجب طاعة لهما، صاحبهما في الدنيا معروفا ليكون التزامك وتدينك وأخلاقك أعظم سفير يحمل هذا الدين، كل ذلك حتى تضبط هذه القضية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.